بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي اللؤلؤ والمرجان كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، وبدأ بالنهي عن سب الدهر، الحديث 49 بعد 400 و1000، 1449، حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، حديث القدس: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. هذا الحديث حديث قدسي، قال الله، ومن صفات الله القول والكلام والنداء والمناجاة والصوت. قال الله عز وجل: يؤذيني. إذن الله يؤذي، الله عز وجل يؤذى سبحانه، وقد صرح بذلك في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله فيؤذى سبحانه عز وجل، ويؤذى يتأذى يعني. ولكن طبعا الله جل يمس من يشاء بالضر، ولا يستطيع أحد أن يضر الله شيئا، لأنه قال: ولن تضر الله شيئا. يؤذيني ابن آدم، معنى ذلك أن أكثر من يؤذي رب العزة جل وعلا ابن آدم، يعني الإنسان. أجيب الإنسان، ولماذا لم يذكر الجن؟ مع أن إبليس ليس من بني آدم، وإبليس من الجن، وهو أكثر من آذى الله. يعني لا يوجد مخلوق آذى الله مثل ما آذاه إبليس، فلماذا لم يذكره؟ الجن للإنس تبع، الجن للإنس تبع. يؤذين ابن آدم، يسب الدهر، يقول أيام سودة، زمن أسود، نهار أسود، ليل أسود، يسب الدهر وأنا الدهر. يقول الله: أنا الدهر. ورز ابن حزم قال من أسماء الله أنه الدهر، وهذا غير صحيح، فليس الله هو الدهر، لأن الشرط الأساسي في الأسماء الحسنى أن تكون حسنى، فيها الكمال والجمال والجلال. والدهر مخلوق، هو الليل والنهار. ما هو الدهر؟ هو الزمن، والزمن هو الليل والنهار والشمس والقمر، فهذه مخلوقة. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، وهذه الدهر، يبقى الدهر مخلوق، فلا يمكن يكون الله سبحانه مخلوقا. إذن وأنا الدهر، يعني أنا مالك الدهر، خالق الدهر، مصرف الدهر، هذا معناه. قال: ولذا بينها الله سبحانه وتعالى بقوله: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ما الليل والنهار؟ الدهر. إذن أنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أنا مالك الدهر يقلبه، فهذا هو. فالله جل يقلب الليل والنهار، يعني يقلب الدهر سبحانه عز وجل. إذن ليس من أسماء الله الدهر. طيب، قال الخطابي: معناه أنا صاحب الدهر، أنا مالك الدهر، أنا خالق الدهر، أنا مدبر الدهر. قال: أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر، فمن سب الدهر من أجل أنه الدهر هو فاعل هذه الأمور، عاد السب إلى الفاعل. أنت لما تسب مفعول، يبقى كده سببت الفاعل مباشرة. ولذا أي مفعول لا يسب، يعني هل المسلم يسب المسلم؟ ها، سباب المسلم. طيب، هل نسب الشيطان؟ لا، إذا المسلم ليس بسبب أصلا، حتى الشيطان لا يسب، ده يفرح وينتفخ إذا سب. لا، فإذا المفعولات ممكن المفعولات تكون مؤذية لكن لا تسب. فأنت ممكن يجي لك مرض تسب المرض، لا، يجي لك ألم تسب الألم، لا، لا تسب مخلوقا. طيب، وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور، هو الظرف الذي يحدث في الأمور. الأمور تحدث في زمان وفي مكان، ما في أمور تحدث إلا في زمان أو في مكان، والله خلق الزمان وخالق المكان، صح؟ دليل خلق الزمان قلناه، هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. دليل خلق المكان، خلق السماوات والأرض وما بينهم، صح؟ إذن ربنا خلق الزمان وخالق المكان، ولها قيود، والله عز وجل لو شاء يخرق القيود خرقها سبحانه. لا قيود، يعني أنت لا تستطيع أن ترجع أمس، أو ترجع الساعة التي مضت، خلصت، ولن تستطيع أن تكون غدا وأنت اليوم، لا يمكن. فربنا جعل لك قواعد وقيود زمنية ما يمكن تجاوزها، وجعل المكان أيضا له قواعد، فلا تستطيع أن توجد في مكانين في وقت واحد ببدنك، لا يمكن أبدا. فالله جل جعل المكان والزمان ظروف، لكن يخرق هذا. فتجد محمد صلى الله عليه وسلم حين يسرى به ويعرج يخرق الزمان والمكان، يخرق قيود الزمان وقيود المكان، لأنه هو لما أسرى به وعرج إلى السماوات السبع ورجع مرة أخرى، كم استغرق هذا؟ لا وقت، لا وقت. طيب الأماكن فين؟ فين قيود الأماكن؟ ما في قيود أماكن، ما في. والملائكة مخروق لهم قيود المكان، ملائكة يروح أي مكان، ملك الموت يقبض روح في أي حد في أي مكان في نفس اللحظة. فربنا يخرق ما شاء سبحانه وعز وجل. وقد يوجد الإنسان ويعيش ويظل حيا ولا زمان يجري عليه، مثل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. الآن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم 2023 سنة، 2000 عمره 2023 سنة. هل هو الآن عمره 2023 سنة؟ 33 التي رفع فيه وينزل 33. فالله جل هو فاعل خالق هذه الظروف، ظروف مكانية، ظروف زمانية، أي ظروف هو الذي خلقها سبحانه. وكانت عادتهم من؟ عادة من؟ العرب إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر، فقالوا بؤسا للدهر، تبا للدهر، يا خيبة الدهر. وإلى الآن نستقل زمانا أسود، أيام سودة، سنة سودة، ساعة نحس، نعوذ بالله. لا، في يوم نحس عليهم هم، يعني الله يعاقبهم سبحانه وتعالى في يوم عقاب لهم مستمر عليهم، فهم لا يسموها هم كذلك. أما الدهر الذي هو الزمان فهل له فعل؟ أجيب، لا فعل له، بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى. ومعنى فإن الله هو الدهر، أي فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات. هذا كلام الخطابي في شرح النووي لصحيح مسلم. فلا يحل للإنسان، بعد خلصنا كلام النووي والخطابي، لا يحل للإنسان إذا ضاق من الحياة أن يشتم الحياة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار أقلب الليل والنهار. وعلى الإنسان إذا ابتلي ببلية أن يفعل، أن يسب ماذا؟ لا يسب، وإنما يصبر ويحتسب. فإن الله عز وجل أمر بالصبر سبحانه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. نعم، فالإنسان إذا أصابته مصيبة يعلم أنه أي مصيبة تصيبه، أي مصيبة، هناك ما هو أعظم منه، هناك من يبتلي أكثر منه. ما لا يقول إنسان أنا ما اللي شفته ما حد شافه، هذا غلط، هذا غلط. فكل مصيبة هناك ما هو أكبر منها وأشد منها. فإذا وخصوصا مصائب الدين، مصائب الدنيا هينة كلها في مقابل مصائب الدين كلها. فإذا الإنسان تذكر هذا هانت عليه مصائب الدنيا. نعم. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن رب العزة لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر. والله هو الدهر، ليس معناه أن الدهر من أسماء إلا. نعم. ولا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. وفي لفظ قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن يا خيبة الدهر فأنا الدهر أقلب الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. هو بيولج الليل في النهار سبحانه عز وجل، لكن ممكن كل هذا ينقلب وفجأة خلاص الشمس طلعت أشرقت نهار، ثم غربت وطلعت من المغرب، فتطلع من المغرب يبقى الليل صار إيه؟ نهار، ما هي طلوع الشمس والنهار. فيعني هي الشمس صارت من المشرق إلى المغرب، يعني وصلنا وقت المغرب، ثم طلعت من إيه؟ من المغرب، النهار تجدد ما في ليل. فربنا يخرق ما يشاء سبحانه. والناس تقف يوم القيامة يوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة بالنسبة للمؤمنين من الظهر إلى العصر، بالنسبة للمؤمنين يساوي من الظهر إلى العصر. وكان العرب شأنها أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة بها من موت أو هرم، يعني يموت الناس تنقم على الله سبحانه وتعالى، يموت لهم حبيب، وإذا الإنسان كبر واحد ما عادش قادر أف، والمتنبي يقول وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة ولكن الضعف مل، تمل الضعف ما انت عشت قوة، والله جعل من بعد قوة إيش؟ ضعفا، سبحان الله. أو إذا تلف ماله أو غير ذلك يقول يا خيبة الدهر، وهذا من ألفاظ سب الدهر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يعني لا تسبوا فاعل النوازل، لأنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى، هو الفاعل سبحانه. ويجوز وصف الله بأنه فاعل، وليس من أسماء الله أنه الفاعل، وإنما من أوصافه الفعال لما يريد، فهذا وصف صفة لله تبارك وتعالى، فعال لما يريد سبحانه. وهو المنزل سبحانه، كثير في القرآن أنزل أنزل أنزل، ولكن ليس من أسماء الله ليه المنزل، مثل لا للموحي ولا المميت. أما الدهر الذي هو الزمان لا فعل له، بل هو مخلوق من جملة مخلوقات الله تعالى سبحانه عز وجل. نعم. طيب البيان أن الله ليس هو الدهر، هو نفسه قال سبحانه، أنا قلنا في أهل السنة عندهم تأويل، ومقبول التأويل الذي يؤدي المعنى الصحيح، وليس التأويل الأشعري الذي يصرف اللفظ عن ما وضع له، مش عن ظاهره، عن ما وضع له. أهل السنة قد يصرفون، قد يؤولون، أهل السنة قد يؤولون، ولكن تأويل أهل السنة يؤدي إلى المعنى الصحيح. فربنا عز وجل قال مرضت يا عبدي، فيستنبط من هذا أن الله يمرض سبحانه عز وجل، لكن الله لا يمرض ولا يجوز وصفه بذلك نهائيا، فبينها الله سبحانه وتعالى، قال ألم تعلم أن عبدي فلانا قد مرض فلو زرته لوجدتني عنده، أو فلو عدته لوجدتني عنده. فهذا تأويل، مين اللي أول؟ الله، الله سبحانه هو اللي أول جل وعلا. ولازم تأول في حاجات، يعني كنت سمعه الذي يسمع به، فهل الله جل يصير سمعا للإنسان؟ هو خالق الإنسان وسمع، فهذه تأويلات مقبولة لأنها تؤدي إلى إصابة المعنى الصحيح المقصود. فقال هو سبحانه في تأويل هذا الدهر، يعني بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فبينها وأولها سبحانه عز وجل. فالله هو المقلب، بينما الدهر هو المقلب، واضحة؟ مقلب فاعل، مقلب مفعول، فربنا هو مقلب الدهر سبحانه عز وجل. نعم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، طبعا يهلكنا الدهر يعني نهلك في الدهر وليس بالدهر. فسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم سب الدهر، فأجاب قائلا سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. دائما ابن الشيخ ابن عثيمين عنده التأصيلات هذه رحمة الله عليه. القسم الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، يعني حصل في يوم كذا كذا، حصل في يوم كذا مصيبة سوداء، حصل كذا كذا، هو الآن بيبلغ شيئا حصل وليس يسب شيئا. فأن يقول تعبنا من شدة حر هذا اليوم، تعبنا من شدة البرد في هذا اليوم، هذا خبر لا بأس أن يقوله وما أشبه ذلك، لأن الأعمال بالنيات واللفظ صالح لمجرد الخبر. القسم الثاني أن يسب الدهر باعتبار عقيدته أن الدهر هو الفاعل، هو ده المقصود الحديث، هذا لا يجوز. كان يقصد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إما إلى خير وإما إلى شر، فهذا شرك أكبر. يعني السب نفسه معصية، لكن الاعتقاد شرك أكبر، الاعتقاد أن الزمن هو الذي يفعل، لأنه طبعا العقيدة الوثنية أن الزمن معبود، خد بالك يعني عند اليونان عندهم الرب الأعظم اسمه خرونوس، كرونوس الزمن، الزمن، وكرونوس ده يخلف ولاد ويبلعهم، يخلف ولاد ويبلعهم، يخلف ولاد ويبلعهم، دي الاسطوره اليونانيه، يخلف ولاد ويبلعهم، يبلعهم، يبلعهم. فمراته غضبت من انه كل شويه كل ما تخلف ولد يبلعه، فخلفت ولد وراحت لفه حجر في خرقه فبلع عليه الحجر. طبعا اليونان يقصدوا ان الزمن بيبلع، لان فعلا احنا بنعيش وبعدين نموت، يعني مع الزمن كله يموت. فعقيده اليونان ان الزمن ده اله رب بيبلع اولاده، فهي لما وضعت له هذا الحجر وبلعه بقي الطفل. الطفل ده اسمه زيوس، ده عند اليونانيين رب الارباب زيوس، وعند الرومان سمينه جوبيتر رب الارباب. فجوبيتر نجا، فلما نجا قتل اباه، قتل خرونوس، يعني قتل الزمن، فاصبح الاله خالد لا يموت. عرفتم؟ ولما بقى زيوس ده كل ما يجيب الهه ويعمل اله بتاع بحر واله بتاع كذا، يجيب الهه لا يموتون لان الاله خالد لا يموت. فلما الناس تعتقد ان الزمن هو الفاعل، رجعوا مره اخرى الى ايه؟ الى اساطير الاولين، رجعوا الى اساطير الاولين. فهنا لو الانسان اعتقد ان الدهر هو الفاعل اشرك، كفر خلاص، سب بقى ولا ما سبش هو كفر. اما السب ده فقط فده ايه؟ معصيه، وده حاصل الناس كتيره جدا كده، حاصل الناس، لان اصل الناس دائما يميلون الى عيب الزمان. ولذا الشافعي قال: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. فمن طبيعة الناس انها يقول لك ايام سودة وزمن احنا عشنا ايام فقر. كل الناس تقول هذا تكفره، هذا مخطئ، سباب، مرتكب كبيرة، لكن ليس بكاف. فاذا اعتقد ان مع الله خالقا ينسب الحوادث اليه فهذا شرك اكبر، ده القسم الثاني. قال: اما القسم الثالث ان يسب الدهر ويعتقد ان الفاعل هو الله، ولكن يسب الدهر لاجل هذه الامور المكروهه، ان في موت وفي ضياع مال وفي كذا كذا، هذا محرم مناف للصبر الواجب وليس بكفر، لانه لم يسب الله مباشره، فلو سب الله مباشره لكان كافرا. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين في فتاوى العقيدة الجزء الأول 197. الباب اللي الذي نحن فيه اسمه منكرات الألفاظ، ألفاظ منكرة الناس تقولها. ومن منكرات الألفاظ عند بعض الناس أنه يلعن الساعة، يقول لك ملعون أبو اليوم اللي حصل اللي اتولد فيه، يلعن الساعة اللي حدث كذا. فمن عادة الناس أن يلعن الساعة واليوم الذي حدث فيه الشيء الفلاني مما يكرهه، وهذا يأسم على اللعن والكلام القبيح، لأن المسلم لا ينبغي أن يكون لعانا ولا طاعانا ولا فاحشا ولا بذيئا. فيأسم على لعن ما لا يستحق اللعن. فذنب اليوم إيه؟ وذنب الساعة إيه؟ ده ممكن الساعة ساعة معينة يحدث لك أنت فيها مصيبة، وفي نفس الوقت يحدث لغيرك شيء عظيم جدا، وأنت تلاقي في شارع واحد هذه ساعة مات فيها حبيبهم، وهذه ساعة يتزوج فيها ابنه. يعني كل ساعة يصاب شيء، إما في الساعة ظرف ليس لها ذنب في أي شيء. فهي الأزمنة هي ظروف مخلوقة ليس لها تدبير ولا ذنب. وسب الزمن يعود على خالق الزمن، فينبغي على المسلم أن ينزه لسانه عن هذا الفحش والمنكر. أما قوله تعالى: أنا الدهر، فإن الله باقي. وطبعا تعرفون من الأسماء الشائعة لله اسم الباقي، وهو ليس من أسماء الله لكنه من أوصاف الله، فيغني عن الباقي اسم الآخر، ويغني عن القديم اسم الأول. فالله باق قيوم مقيم أبدا لا يزول، لا يزول سبحانه عز وجل. إذن الله عز وجل ينهانا عن أن نسب الظروف والأحوال، بل لا نسب شيئا أصلا. لماذا السباب؟ لماذا السباب؟ لا يجوز السباب. نعم. وقيل الدهر بمعنى الداهر، يعني الذي يدهر الأمور، يعني الذي يقلب الأمور في زمانها سبحانه عز وجل. وقيل الدهر يعني المدبر والمصرف لما يحدث في الزمن. طيب إذن هذه انتهينا منها من ضمن الألفاظ القبيحة الممنوعة سب الدهر بأي صفة من صفات الدهر. دهر اللي هو الزمن، سب ساعة، سب يوم، تسب شهر، تسب موسم، لا يجوز سب أي فرع من فروع الزمن. انتقل إلى باب آخر اسمه كراهة تسمية العنب كرما، والعرب درجت على تسمية العنب كرم، ومن صفات الكرم عند العرب أن يقدم لك عنب أو عصير العنب المخمر يعني الخمر، ولذا الخمر تسمى بنت الكرم. ويقول لك مثلا من محصولات الدولة الفلانية الكروم، يعني الإيه؟ الأعناب، حرام في كلمة الكروم والكرم حرام. يقول لك مثلا من أعظم منتجات فرنسا واليونان الكروم، هذا حرام لأنه الكروم هي العنب، فلا نقول الكروم. الحديث 50 بعد 1450، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون الكرم، يعني يقولوا عليه، يقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. إنما الكرم يعني مفروض قلب المؤمن يكون فيه الكرم، الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. في رواية مسلم لا يقولن أحدكم للعنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم، مش القلب، الرجل نفسه، فإن الكرم الرجل المسلم. وإذا شاع عند العرب والناس أن يسموا الإنسان الشريف النبيل الكريم، حتى الناس في العون لكن طب اسم الكريم إيه؟ فشاع اسم ليش؟ وقال لك كرام، حتى الملائكة ربنا سماهم كرام بررة وكراما كاتبين سبحان عزل، وحتى في الشعر فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. فمن عادة الناس يسموا لما يحبوا يعظموا واحد أو يجاملوه يقولون إيش الكريم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الكرم الرجل المسلم، يعني ينبغي الرجل المسلم أن يكون شريفا كريما. وفي رواية فإن الكرم قلب المؤمن، وفي رواية لا تسمو العنب الكرم كما ذكر، وفي رواية لا تقول الكرم ولكن قول العنب والحبلة، سم العنب الحبلة لأن العنب شجره بيتفرع يتفرع يتفرع كأنه إيه حب كده، لك تكعيبة، تكعيبة حبال 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 اللي بلبوا العنب يتسلق وينتشر، فتسموا العنب الحبلة، لا إشكال في ذلك، الحبلة مش الحبلة بفتح الباء، الحبلة. والحبلة عند العرب شجر العنب. إذن في هذه الحديث التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم كراهة تسمية العنب كرما، بل نقول إيش أو إيش، بسم الله، العنب، وربنا ذكر في القرآن أعناب. نعم، قال العلماء سبب كراهة ذلك أن لفظة الكرم كانت العرب تطلقها على شجر العنب وعلى العنب وعلى الخمر وعلى الخمر المتخذة المتخذة من العنب، أصل يعني الخمور من أشياء كثيرة جدا لكن أعظمها النبيذ اللي هو العنب. نعم، فسموها كرما لكونها متخذة من العنب اللي هو الكرم عندهم. طيب، فالشرع كره إطلاق هذه اللفظة على العنب وعلى شجره، لأنهم إذا سموا اللفظة ربما تذكروا بها الخمر، وكان طبعا يعني العرب قبل الإسلام وحتى بعد الإسلام قبل تحريم الخمر معروف تدخل يقدم لك خمر، والصحابة كانوا يشربون قبل التحريم، وعارفين أنتم لما حمزة رضي الله عنه، حديث البخاري، حمزة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف ومجموعة جلسوا وشربوا الخمر، وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف وقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابدهم ما عبدتم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان خطب فاطمة ومحضر ناقتين كوماويتين للوليمة، محضر ناقتين، هو طبعا دفع المهر درع درع الحطمية بتاعته، ففضل الوليمة، فحب جهز الوليمة ناقتين كوماويتين، حمزة شرب سكر، طلع برا بص للناقتين فطلع السيف جب أعناقهما وأسنمرتهما، قطع الاسنان وقطع الرقاب، مبارزة فارس، فشاء علي بن أبي طالب ضاعت الوليمة، وجد الناقتين قد حدث لهما ما حدث، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فعل هذا؟ قال: فنظر إليه حمزة يرفعه ويخفضه. وطبعا هذا لا يجوز ولم يحدث من الصحابة رضي الله عنهم أبدا. وقال له حمزة: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة أي نعم. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ضاعت الوليمة. الشاهد، وطبعا هذا كان قبل تحريم الخمر، وحمزة رضي عنه مات قبل تحريم الخمر، يعني لغاية أحد، وبعد أحد ما كانت الخمر حرمت. فهنا العرب عندهم الكرم، مثل الآن مثلا عندنا تقدم شاي أو تقدم قهوة، لكن هناك لازم، والآن في المملكة مثلا لازم تدخل عند حد يقدم لك القهوة والتمر. فأعراف الناس، أعراف العرب تقديم الخمر. فربما سمع العرب هذا اللفظ فتهيجت النفوس بذكرى الخمر فيقعون فيها مرة أخرى. نعم. طيب، قوله إن الكرم هو الرجل المسلم أو قلب المؤمن، القلب السليم، وليس أي إنسان مسلم يصير هو الكرم. لا، المسلم الفاسق لا يسمى كرما، والمسلم المبتدع لا يسمى كرما، لأن القلب غير سليم، القلب البدع تفسده فليس بسليم. نعم. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن فالكريم هو التقي، الكريم هو التقي. فسمي قلب المؤمن كرما لما فيه من الإيمان والهدى والنور والتقوى والصفات المستحبة لهذا الاسم. والرجل المسلم أهل اللغة يقولون رجل كرم بالسكون، كرم، ورجل كريم، لكن كلمة كرم صفة مشتركة، تقول رجل كرم وامرأة كرم ورجال كرم ورجلان كرم، صفة ثابتة. فيقولون رجل كرم، امرأة كرم، رجلان كرم، امرأتان كرم، رجال كرم، نساء كرم، نسوة كرم، هذا كله. ويجوز أن تفتح الراء، يعني تقول كرم، يجوز أن تقول كرم، رجل كرم، رجلان كرم، امرأتان كرم، وهكذا. ويجوز أن تقول أن تسيرها على رجل كريم وامرأة كريمة، ورجلان كريمان، ورجال كرام، ونساء كريمات، وهكذا. هذا كله يجوز. إذن لفظة الكرم لا نقولها أبدا إلا إذا أردنا بها المسلم أو قلب المؤمن. لا، ما يسموها الكرم، من سمي أي شيء كرم إلا الرجل المسلم والقلب المسلم. طيب، قال: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد. طبعا العنوان ده عنوان عبد الباقي، طيب عنوان محمد فؤاد عبد الباقي. ومحمد فؤاد عبد الباقي لازم تعرف شيء: اولا هو أشعري، ثانيا العناوين كلها اخذها من الامام النووي، ولم ينسبها للامام النووي، فلكن لابد ان نتعامل مع هذا الكتاب العظيم اللي هو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخ، لأنه جمعها جمعا طيبا جدا. الحديث 51 بعد 1451، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضي ربك، اسق ربك. الإنسان عنده عبد، فكان العرب تقول أعطي ربك، يعني أعطي سيدك، أعطي سيدك. فلا يقال أطعم ربك، وضي ربك، اسق ربك، وليقل سيدي ومولاي. يقول العبد اللي يقول لسيدي يقول يا سيدي أو يا مولاي، لكن لا يقول له يا ربي، رغم إطلاق كلمة الرب يعني لها مثل المرأة ربة الدار عادي، ورب العائلة ما في إشكال. والعرب كان يقول يا ربة الدار قومي غير مينة، أو قومي غير خزية. فليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي. لا، العبد يقول لسيده ربي، ولا مالك العبد يقول له يا عبدي تعال يا عبدي، لا، ولا وإنما يقول، ولا يقول أمتي أيضا، وإنما يقول جاريتي أو فتاتي. فالأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. ولذا أبو لؤلؤ المجوسي لعنة الله عليه يسمى في الشرع إيه؟ غلام المغيرة، ولا يقال عبد المغيرة إنما غلام المغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. فيقول عندي غلام، عندي مملوك، يقول على المرأة عندي جارية، عندي معزية، عندي سرية، عندي فتاة، لا بأس. والجارية هي من هي المملوكة لشخص، فإن كان يعاشرها سميت سرية، فإن كان يحبها سميت محظية. محظية. وكان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه عنده محظية عظيمة جميلة، كان يحبها حبا بالغا، يحبها وهي تحبه حبا بالغا. لما تولى الخلافة رحمة الله عليه، طبعا هو تولى الخلافة سنتين إلا قليلا، وهو من أعظم السنتين في تاريخ بني أمية، ولا أفضل من عمر بن عبد العزيز في بني أمية إلا معاوية رضي الله، لأن الهوى الذي كان يدخل من خاري معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. فكان يحب هذه الجارية حبا شديدا جدا. لما تولى الخلافة قال أصرفك إلى مكان كذا، يعني طلعها من الشام أصلا، لأنه لا يريد في الخلافة أن ينشغل بمحبوبته هذه. فكانت أحيانا يقابلها فتقول له يا أمير المؤمنين كيف العقدة؟ يقول على حالها. العقدة يعني كيف الحب الذي بيني وبينك؟ يقول على حالها، لكن هي محظيته. ويقول فتاتي، وده الصح، يقول فتاتي، يقول جاريتي، يقول محظيتي. الشافعي كان عنده زوجة وعنده سرية، يبقى محظية لا سرية يعني يعاشره. وفي رواية ولا يقول العبد ربي، يعني لا يقول عن مالكه ربي، ولكن ليقول سيدي. وفي رواية ولا يقول العبد لسيده مولاي، فإن مولاكم الله. ولذا ما حدث من زيد بن حارثة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مولاي، ولكن نقول زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مولى زيد، لأن كلمة مولى كلمة مشتركة ما بين السيد والعبد. ففي كلمات عند العرب مشتركة، زي كلمة إيه؟ جلل. كلمة جلل معناها أمر عظيم جدا ومعناها أمر تافه جدا، فتقول هذا أمر جلل، يعني أمر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لإحدى النساء أن توفي أبوها وأخوها وزوجها، قالت كل مصيبة بعدك جلل، يعني بسيط صغير. ولا يقولن أحدكم اسق ربك أو أطعم ربك أو وضئ ربك، ولا يقول أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي. فكلمة مولاي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يجي أحد من العلماء يكرهه نقول لا، لا تكرهه، هم كلمة بسبب الاشتراك، أن مولاي تعني سيدي وتعني غلام. نعم. قال العلماء مقصود الأحاديث شيئان، أحدهما نهي المملوك أن يقول لسيده إيه؟ ربي، لأن الربوبية إنما حقيقتها لله تعالى، لأن الرب هو المالك أو القائم بالشيء. ربنا له الربوبية يعني الخلق والملك والتدبير، خلق والملك والتدبير والرزق. طب ما الرزق هو من التدبير، من التدبير، هو الخلق والملك والتدبير، تشمل كل شؤون الربوبية، عطاءات الربوبية كلها. ولا يوجد حقيقة الربوبية إلا لله تبارك وتعالى سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراف الساعة أن تلد الأمة ربتها. ففي الوصف نعم، في الخطاب لا. فأنت تقول فلان عبد فلان يعني، إنما يقول له يا سيدي أو يقول له يا ربي، وهو يقول له يا عبدي لا. ولذا ترك رجل ستة أعبد ده حديث صحيح صحيح مسلم. ترك رجل 6 أعبد وأوصى بأن يعتقوا عقب موته، يعتقوا جميعا عقب موته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا، فأعتق 2 وأبقى 4، لأن الوصية تجوز في حدود وثلث 6 2. فالجواب من أحدهم أن الحديث اللي هو حديث تلد الأمة ربتها أو ربها، هذا لبيان الجواز، ويكون النهي في هذه الحالة للكراهة، يعني بحيث لو إن عبد قال لسيدي يا ربي نقول هذا مكروه، وهذا تفسير النووي رحمه الله. والنووي قال هي كراهة تنزيه لا تحريم، وغيره قال لا هي كراهة تحريم. النهي واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كلمة تلد الأمة وربتها تعتبر قرينة؟ لو هي قرينة إذا انصرفت النهي من التحريم إلى الكراهة. وقيل بل المطلوب عدم الإكثار من قول ربي وعدم الإكثار من قول عبدي واتخاذها عادة شائعة. وليس الصحابة ما استعملوا هذا اللفظ، الصحابة كان دائما يقول فتايا وفتاتي، أو والتابعين يقول مملوكي مملوكتي جاريتي وهكذا. نعم. وأما لفظ السيد، السيد من أسماء الله، نعم أسماء الله الحسنى، ثابت لله تبارك وتعالى، ولكن يجوز استعماله لغير الله. نعم، لأن ده من الأسماء المشتركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن معاذ قوموا لسيدكم، وقال أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر. ووصف الله يحيى عليه السلام بأنه سيد، ذكر وقال سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، لكن النهي عن الخطاب بكلمة سيد، فلم يقل واحد من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا سيد، ما حصل ولا مرة. وعندكم الكتب 9 رجعوها لن تجد فيها ولا أي مرة أنه خطب أو تكلم عنه بلفظ السيد، يعني ما مثلا قال أبو هريرة قال سيدي رسول الله، لا ولا مرة ولا أي مرة في كتب الحديث كلها. نعم، لكن لفظ السيد هو من أسماء الله وغير مختص بالله، غير اسم الرحمن واسم الله. أما أي اسم آخر بعد الله والرحمن فيجوز إطلاقه على الله تبارك وتعالى، وكره بعض العلماء كلمة الرب لغير الله، الرب لغير الله. أما رب العالمين فليس من أسماء الله، لأن الاسم لازم يكون مفرد، الاسم اللي هو المضاف ده خطأ من الذي قال به، خطأ، الاسم لابد يكون مفردا فقط، اسم العالم لله عز وجل. فالرب من أسماء الله سبحانه تبارك وتعالى، هل يجوز أن يوصف غيره به؟ نعم، ولكن يكره كلمة الرب بالذات. أما اسم الله والرحمن فهذا محرم تحريما مطلقا، لأن الله قال قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لكن هل يجوز أن تقول فلان قيوم؟ نعم. فلان رحيم؟ نعم. فلان شكور؟ نعم. فلان رؤوف رحيم؟ كل هذا لا بأس، لا بأس به، لأن هناك اشتراك بين هذه الأسماء واسم الله تبارك وتعالى. وربنا وصف فرعون بأنه متكبر جبار، والمتكبر والجبار من أسماء الله سبحانه عز وجل. لكن المحيي المميت ليس من أسماء الله، لا محيي ولا مميت ولا رشيد ولا لا. نعم. ونقل القاضي عن مالك أنه كره الدعاء بسيدي، يعني لا تقل يا سيدي ارزقنا، مع أن الله هو السيد سبحانه عز وجل، كره لأنه لم يرد، يعني الإمام مالك لم يجد حديثا فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أحد الصحابة بقول سيدي. لكن الحقيقة أن كراهة مالك مرجوح، لأن طالما أن من أسماء الله السيد ومن أوصافه السيد، فما المانع أن يقال سيدي ومولاي؟ ما في مانع. وقال النووي ولم يأتي تسمية الله تعالى بالسيد في القرآن ولا في حديث المتواتر. نقول ولكن وردت الحديث إيه؟ صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو السيد، وفي رواية السيد الله. وهل يشترط في العلوم الشرعية أن يكون الحديث متواترا؟ لو كان الحديث متواترا يبقى 3/4 علم التوحيد والفقه خلاص ضاع، ضاع تماما خلاص، معظم الأحاديث ليست متواترة. تعرفين المتواتر اللي هو يرويه عدد يستحيل تواطؤه على الكذب، فمعظم علومنا كلها في التوحيد والفقه وكله ليس متواتر؟ نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ومعه الحسن وقال إن ابني هذا سيء، ابني هذا سيء. نعم. وقال قوموا إلى سيدكم، لو سعد بن معاذ رضي الله عنه. ولما قاموا إلى سيدهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا ما يقول سيدكم، اسمعوا ما يقول سيدكم. إذن قول العبد كلمة سيدي لا إشكال فيها، هم يقصدون إنه كلمة سيدي لا إشكال فيها، يبقى النهي النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على إيه؟ الكراهة. عرفت؟ على الكراهة. إذن لا بأس بقول العبد لسيده يا مولاي، لأن المولى يعني المولى في اللغة الإمام السيوطي يقول له 16 معنى، 16 معنى. السيوطي في اللغة إمام. ده مرة سألوه عن أسماء الكلب ذكر 60 اسم، 60 اسم من الذكر، فظيع. أما في العقيدة هو خرافي لا يؤخذ منه شيء. نعم. فالمولى معناها الناصر ومعناها المالك وغيره. فإذن الأولى الأدب، احنا الكلام الباب كله باب الأدب. فالإنسان لو عنده عبيد وجواري يقول لعبده، يقول له بلاش، لا داعي لكلمة عبدي، وإنما يقول مملوكي، مملوكي، فتاي، غلامي، وللأمة فتاتي، جاريتي. والعبد والجارية يقول للسيد، يقول له يا ربي، لا يقول سيدي مش كده، أو يقول مالكي، أو يقول مولاي، لا بأس مولاي. نعم. كلمة فتاية كلمة رقيقة لطيفة، لأنها قد تحمل على أنه ليس عبدا، فقد قال موسى لفتاة، وفتاة ده يوشع بن نون وهو نبي، وليس لم يكن عبدا عند موسى عليه السلام، وما في نبي كان عبدا، ما في، لا يمكن. مقام النبوة لا يؤخذ من العبيد أبدا، ما حصل ولا نبي أنه كان عبدا، إنما هو عبد لله. أما عبد عند أحد، لا لا. ويوسف عليه السلام قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، ولم يقل الله قال لعبيده، مع أن هم فعلا ملك اليوسف، زائد أن يوسف نائب الملك والمتصرف الأول في الدولة المصرية، هو نائب الملك من حدب الثالث من حدب الرابع، وفي نفس الوقت هو المتصرف الأوحد في الدولة المصرية، لأن من حدب الرابع لما طلع يوسف عليه السلام من السجن سلموا البلد كلها، وقال له اجعلني على خزائن الأرض، يعني خليني وزير مالية، وزير مالية وكله. وراح هو اعتكف في بيته إلى أن مات. إنما يوسف عليه السلام هو الذي كان يتحكم تحكما تاما في الدولة المصرية بكل أحواله. نعم. وكلمة جارية كلمة مشتركة ما بين الطفلة الصغيرة وما بين الأمة، كلمة مشتركة. نعم. وهذا مشهور معروف في الجاهلية والإسلام. إذن لعل هذه الألفاظ كلها احنا في كتاب الأدب المقصود بها ألا تذكر على سبيل التعاظم، يعني لاحظوا هذا عبدي على سبيل التعاظم، أو على سبيل التعظيم ربي، فيبدو أن هذه الألفاظ نهي عنها من باب النهي عن التعاظم والارتفاع، وليس من باب الوصف والتعريف، والله أعلم. طيب، مرة قادمة تطاول على الرقيق. الله فيك. مولاه عبد اللؤلؤ والمرجان. نعم. طبعا ان الوصف بانه رب مالك، وكان هذا شأن عنده، ويقصد به العزيز. وبعض المفسرين قال انه رب يعني الله احسن مثواه، يعني فعلا ربنا احسن مثوى الانبياء اجمعين. نغلق ونبدأ الاضواء. استنى يا عم سميد، بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي اللؤلؤ والمرجان كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، وبدأ بالنهي عن سب الدهر. الحديث 49 بعد 400 و1000 1449 حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، حديث القدس: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. هذا الحديث حديث قدسي، قال الله، من صفات الله القول والكلام والنداء والمناجاة والصوت. قال الله عز وجل يؤذيني، إذن الله يؤذى، الله عز وجل يؤذى سبحانه، وقد صرح بذلك في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله فيؤذى سبحانه عز وجل، ويؤذى يتأذى يعني، ولكن طبعا الله جل يمس من يشاء بالضر، ولا يستطيع أحد أن يضر الله شيئا، لأنه قال: ولن تضر الله شيئا. يؤذيني ابن آدم، معنى ذلك أن أكثر من يؤذي رب العزة جل وعلا ابن آدم، يعني الإنسان أجيب الإنسان. ولماذا لم يذكر الجن؟ مع أن إبليس ليس من بني آدم، وإبليس من الجن، وهو أكثر من آذى الله، يعني لا يوجد مخلوق آذى الله مثل ما آذاه إبليس، فلماذا لم يذكره؟ الجن للإنس تبع، الجن للإنس تبع. يؤذين ابن آدم، يسب الدهر، يقول أيام سودة، زمن أسود، نهار أسود، ليل أسود، يسب الدهر وأنا الدهر. يقول الله: أنا الدهر. ورجب بن حزم قال من أسماء الله أنه الدهر، وهذا غير صحيح، فليس الله هو الدهر، لأن الشرط الأساسي في الأسماء الحسنى أن تكون حسنة فيها الكمال والجمال والجلال، والدهر مخلوق هو الليل والنهار. ما هو الدهر؟ هو الزمن، والزمن هو الليل والنهار والشمس والقمر، فهذه مخلوقة، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، وهذه الدهر، يبقى الدهر مخلوق، فلا يمكن يكون الله سبحانه مخلوقا. إذن وأنا الدهر يعني أنا مالك الدهر، خالق الدهر، مصرف الدهر، هذا معنى. قال ولذا بينها الله سبحانه وتعالى بقوله: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ما الليل والنهار؟ الدهر. إذن أنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أنا مالك الدهر يقلبه، فهذا هو. فالله جل يقلب الليل والنهار، يعني يقلب الدهر سبحانه عز وجل. إذن ليس من أسماء الله الدهر. طيب، قال الخطابي: معناه أنا صاحب الدهر، أنا مالك الدهر، أنا خالق الدهر، أنا مدبر الدهر. قال: أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر، فمن سب الدهر من أجل أنه الدهر هو فاعل هذه الأمور، عاد السب إلى الفاعل. أنت لما تسب مفعول، يبقى كده سببت الفاعل مباشرة، ولذا أي مفعول لا يسب، يعني هل المسلم يسب المسلم؟ ها؟ سباب المسلم؟ طيب هل نسب الشيطان؟ لا، إذا المسلم ليس بسبب أصلا، حتى الشيطان لا يسب، ده يفرح وينتفخ إذا سب. لا، فإذا المفعولات ممكن المفعولات تكون مؤذية لكن لا تسب، فأنت ممكن يجي لك مرض تسب المرض، لا، يجي لك ألم تسب الألم، لا، لا تسب مخلوقا. طيب، وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور، هو الظرف الذي يحدث في الأمور، الأمور تحدث في زمان وفي مكان، ما في أمور تحدث إلا في زمان أو في مكان، والله خلق الزمان وخالق المكان، صح؟ دليل خلق الزمان قلناه، هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. دليل خلق المكان، خلق السماوات والأرض وما بينهم، صح؟ إذن ربنا خلق الزمان وخالق المكان، ولها قيود، والله عز وجل لو شاء يخرق القيود خرقها سبحانه، لا قيود، يعني أنت لا تستطيع أن ترجع أمس أو ترجع الساعة التي مضت، خلصت، ولن تستطيع أن تكون غدا وأنت اليوم، لا يمكن. فربنا جعل لك قواعد وقيود زمنية ما يمكن تجاوزها، وجعل المكان أيضا له قواعد فلا تستطيع أن توجد في مكانين في وقت واحد ببدنك، لا يمكن أبدا. فالله جل جعل المكان والزمان ظروف، لكن يخرق هذا. فتجد محمد صلى الله عليه وسلم حين يسرى به ويعرج يخرق الزمان والمكان، يخرق قيود الزمان وقيود المكان، لأنه هو لما أسرى به وعرج إلى السماوات السبع ورجع مرة أخرى كم استغرق هذا؟ لا وقت، لا وقت. طيب الأماكن فين؟ فين قيود الأماكن؟ ما في قيود أماكن، ما في. والملائكة مخروق لهم قيود المكان، ملائكة يروح أي مكان، ملك الموت يقبض روح في أي حد في أي مكان في نفس اللحظة. فربنا يخرق ما شاء سبحانه عز وجل. وقد يوجد الإنسان ويعيش ويظل حيا ولا زمان يجري عليه، مثل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. الآن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم 2023 سنة، 2000 عمره 2023 سنة. هل هو الآن عمره 2023 سنة؟ 33 التي رفع فيه وينزل 33. فالله جل هو فاعل خالق هذه الظروف، ظروف مكانية، ظروف زمانية، أي ظروف هو الذي خلقها سبحانه. وكانت عادتهم من؟ عادة من؟ العرب. إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر، فقالوا بؤسا للدهر، تبا للدهر، يا خيبة الدهر. وإلى الآن نستقل زمانا أسود، أيام سودة، سنة سودة، ساعة نحس، نعوذ بالله. لا، في يوم نحس على عليهم هم، يعني الله يعاقبهم سبحانه وتعالى في يوم عقاب لهم مستمر عليهم، فهم لا يسموها هم كذلك. أما الدهر الذي هو الزمان فهل له فعل؟ أجيب، لا فعل له، بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى. ومعنى فإن الله هو الدهر، أي فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات. هذا كلام الخطابي في شرح النووي لصحيح مسلم. فلا يحل للإنسان، بعد خلصنا كلام النووي والخطابي، لا يحل للإنسان إذا ضاق من الحياة أن يشتم الحياة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار أقلب الليل والنهار. وعلى الإنسان إذا ابتلي ببلية أن يفعل، أن يسب ماذا؟ لا يسب، وإنما يصبر ويحتسب. فإن الله عز وجل أمر بالصبر سبحانه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. نعم، فالإنسان إذا أصابته مصيبة يعلم أنه أي مصيبة تصيبه، أي مصيبة، هناك ما هو أعظم منه، هناك من يبتلي أكثر منه. ما لا يقول إنسان أنا ما اللي شفته ما حد شافه، هذا غلط، هذا غلط. فكل مصيبة هناك ما هو أكبر منها وأشد منها. فإذا وخصوصا مصائب الدين، مصائب الدنيا هينة كلها في مقابل مصائب الدين كلها. فإذا الإنسان تذكر هذا هانت عليه مصائب الدنيا. نعم. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن رب العزة: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر. والله هو الدهر، ليس معنى أن الدهر من أسماء إلا. نعم. ولا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. وفي لفظ قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن يا خيبة الدهر فأنا الدهر أقلب الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. هو بيولج الليل في النهار سبحانه عز وجل، لكن ممكن كل هذا ينقلب وفجأة خلاص الشمس طلعت أشرقت نهار، ثم غربت وطلعت من المغربة، فتطلع من المغربة يبقى الليل صار إيه؟ نهار، ما هي طلوع الشمس والنهار. فيعني هي الشمس صارت من المشرق إلى المغرب، يعني وصلنا وقت المغرب، ثم طلعت من إيه؟ من المغرب، النهار تجدد ما في ليل. فربنا يخرق ما يشاء سبحانه. والناس تقف في يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة بالنسبة للمؤمنين من الظهر إلى العصر، بالنسبة للمؤمنين يساوي من الظهر إلى العصر. وكان العرب شأنها أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة بها من موت أو هرم، يعني يموت الناس تنقم على الله سبحانه وتعالى، يموت لهم حبيب. وإذا الإنسان كبر واحد ما عادش قادر، أف. والمتنبي يقول: وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة ولكن الضعف مل. تمل الضعف، ما أنت عشت قوة، والله جعل من بعد قوة إيش؟ ضعفا، سبحان الله. أو إذا تلف ماله أو غير ذلك يقول: يا خيبة الدهر. وهذا من ألفاظ سب الدهر، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. يعني لا تسبوا فاعل النوازل، لأنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى، هو الفاعل سبحانه. ويجوز وصف الله بأنه فاعل، وليس من أسماء الله أنه الفاعل، وإنما من أوصافه الفعال لما يريد. فهذا وصف صفة لله تبارك وتعالى، فعال لما يريد سبحانه. وهو المنزل سبحانه، كثير في القرآن: أنزل أنزل أنزل، ولكن ليس من أسماء الله ليه المنزل، مثل لا للموحي ولا المميت. أما الدهر الذي هو الزمان لا فعل له، بل هو مخلوق من جملة مخلوقات الله تعالى سبحانه عز وجل. نعم. طيب، البيان أن الله ليس هو الدهر، هو نفسه قال سبحانه، أنا قلنا في أهل السنة عندهم تأويل، ومقبول التأويل الذي يؤدي المعنى الصحيح، وليس التأويل الأشعري الذي يصرف اللفظ عن ما وضع له، مش عن ظاهره، عن ما وضع له. أهل السنة قد يصرفون، قد يؤولون، أهل السنة قد يؤولون، ولكن تأويل أهل السنة يؤدي إلى المعنى الصحيح. فربنا عز وجل قال: مرضت يا عبدي. فيستنبط من هذا أن الله يمرض سبحانه عز وجل، لكن الله لا يمرض ولا يجوز وصفه بذلك نهائيا. فبينها الله سبحانه وتعالى، قال: ألم تعلم أن عبدي فلانا قد مرض، فلو زرته لوجدتني عنده، أو فلو عدته لوجدتني عنده. فهذا تأويل. مين اللي أول؟ الله، الله سبحانه هو اللي أول جل وعلا. ولازم تأول في حاجات، يعني كنت سمعه الذي يسمع به، فهل الله جل يصير سمعا للإنسان؟ هو خالق الإنسان وسمع. فهذه تأويلات مقبولة لأنها تؤدي إلى إصابة المعنى الصحيح المقصود. فقال هو سبحانه في تأويل هذا الدهر، يعني: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فبينها وأولها سبحانه عز وجل. فالله هو المقلب، بينما الدهر هو المقلب. واضحة؟ مقلب فاعل، مقلب مفعول، فربنا هو مقلب الدهر سبحانه عز وجل. نعم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. طبعا يهلكنا الدهر، يعني نهلك في الدهر وليس بالدهر. فسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم سب الدهر، فأجاب قائلا: سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. دائما ابن الشيخ ابن عثيمين عنده التأصيلات هذه رحمة الله عليه. القسم الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللو، يعني حصل في يوم كذا كذا، حصل في يوم كذا مصيبة سوداء، حصل كذا كذا، هو الآن بيبلغ شيئا حصل وليس يسب شيئا. فأن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم، تعبنا من شدة البرد في هذا اليوم، هذا خبر لا بأس أن يقوله، وما أشبه ذلك، لأن الأعمال بالنيات واللفظ صالح لمجرد الخبر. القسم الثاني: أن يسب الدهر باعتبار عقيدته أن الدهر هو الفاعل. هو ده المقصود الحديث، هذا لا يجوز. كان يقصد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إما إلى خير وإما إلى شر، فهذا شرك أكبر. يعني السب نفسه معصية، لكن الاعتقاد شرك أكبر. الاعتقاد أن الزمن هو الذي يفعل، لأنه طبعا العقيدة الوثنية أن الزمن معبود. خد بالك، يعني عند اليونان عندهم الرب الأعظم اسمه كرونوس، الزمن. وكرونوس ده يخلف ولاد ويبلعهم، خلف ولاد ويبلعهم. دي الأسطورة اليونانية، يخلف ولاد ويبلعهم، فمراته غضبت من انه كل شويه كل ما تخلف ولد يبلعه، فخلفت ولد وراحت لفه حجر في خرقه فبلع عليه الحجر. طبعا اليونان يقصدوا ان الزمن بيبلع، لان فعلا احنا بنعيش وبعدين نموت، يعني مع الزمن كله يموت. فعقيده اليونان ان الزمن ده اله رب بيبلع اولاده، فهي لما وضعت له هذا الحجر وبلعه بقي الطفل. الطفل ده اسمه زيوس، ده عند اليونانيين رب الارباب زيوس، وعند الرومان سمينه جوبيتر رب الارباب. فجوبيتر نجا، فلما نجا قتل اباه، قتل خرونوس، يعني قتل الزمن، فاصبح الاله خالد لا يموت. عرفتم؟ ولما بقى زيوس ده كل ما يجيب الهه ويعمل اله بتاع بحر واله بتاع كذا، يجيب الهه لا يموتون لان الاله خالد لا يموت. فلما الناس تعتقد ان الزمن هو الفاعل، رجعوا مره اخرى الى ايه؟ الى اساطير الاولين، رجعوا الى اساطير الاولين. فهنا لو الانسان اعتقد ان الدهر هو الفاعل اشرك، كفر خلاص، سب بقى ولا ما سبش هو كفر. اما السب ما فقط فده ايه؟ معصيه، وده حاصل الناس كتيره جدا كده، حاصل الناس، لان اصل الناس دائما يميلون الى عيب الزمان. ولذا الشافعي قال: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. فمن طبيعة الناس انها يقول لك ايام سودة وزمن احنا عشنا ايام فقر. كل الناس تقول هذا تكفره، هذا مخطئ سباب مرتكب كبيرة، لكن ليس بكاف. فاذا اعتقد ان مع الله خالقا ينسب الحوادث إليه فهذا شرك أكبر، ده القسم الثاني. قال: أما القسم الثالث أن يسب الدهر ويعتقد أن الفاعل هو الله، ولكن يسب الدهر لأجل هذه الأمور المكروهة، إن في موت وفي ضياع مال وفي كذا كذا، هذا محرم مناف للصبر الواجب وليس بكفر، لأنه لم يسب الله مباشرة، فلو سب الله مباشرة لكان كافرا. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين في فتاوى العقيدة الجزء الأول 197. الباب الذي نحن فيه اسمه منكرات الألفاظ، ألفاظ منكرة الناس تقولها. ومن منكرات الألفاظ عند بعض الناس أنه يلعن الساعة، يقول لك ملعون أبو اليوم اللي حصل اللي اتولد فيه، يلعن الساعة اللي حدث كذا. فمن عادة الناس أن يلعن الساعة واليوم الذي حدث فيه الشيء الفلاني مما يكرهه، وهذا يأسم على اللعن والكلام القبيح، لأن المسلم لا ينبغي أن يكون لعانا ولا طاعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، فيأسم على لعن ما لا يستحق اللعن. فذنب اليوم إيه؟ وذنب الساعة إيه؟ ده ممكن الساعة ساعة معينة يحدث لك أنت فيها مصيبة، وفي نفس الوقت يحدث لغيرك شيء عظيم جدا، وأنت تلاقي في شارع واحد هذه ساعة مات فيها حبيبهم، وهذه ساعة يتزوج فيها ابنه. يعني كل ساعة يصاب شيء، إما فالساعة ظرف ليس لها ذنب في أي شيء. فهي الأزمنة هي ظروف مخلوقة ليس لها تدبير ولا ذنب. وسب الزمن يعود على خالق الزمن، فينبغي على المسلم أن ينزه لسانه عن هذا الفحش والمنكر. أما قوله تعالى: أنا الدهر فإن الله باقي، وطبعا تعرفون من الأسماء الشائعة لله اسم الباقي، وهو ليس من أسماء الله لكنه من أوصاف الله، فيغني عن الباقي اسم الآخر، ويغني عن القديم اسم الأول. فالله باق قيوم مقيم أبدا لا يزول، لا يزول سبحانه عز وجل. إذن الله عز وجل ينهانا عن أن نسب الظروف والأحوال، بل لا نسب شيئا أصلا. لماذا السباب؟ لماذا السباب؟ لا يجوز السباب. نعم. وقيل الدهر بمعنى الداهر، يعني الذي يدهر الأمور، يعني الذي يقلب الأمور في زمانها سبحانه عز وجل. وقيل الدهر يعني المدبر والمصرف لما يحدث في الزمن. طيب، إذن هذه انتهينا منها، من ضمن الألفاظ القبيحة الممنوعة سب الدهر بأي صفة من صفات الدهر. ده اللي هو الزمن، سب ساعة، سب يوم، تسب شهر، تسب موسم، لا يجوز سب أي فرع من فروع الزمن. انتقل إلى باب آخر اسمه كراهة تسمية العنب كرما، والعرب درجت على تسمية العنب كرم، ومن صفات الكرم عند العرب أن يقدم لك عنب أو عصير العنب المخمر هي الخمر، ولذا الخمر تسمى بنت الكرم. ويقول لك مثلا من محصولات الدولة الفلانية الكروم، يعني الإيه؟ الأعناب، حرام في كلمة الكروم والكرم حرام. يقول لك مثلا من أعظم منتجات فرنسا واليونان الكروم، هذا حرام لأنه الكروم هي العنب، فلا نقول الكروم. الحديث 50 بعد 1450، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويقولون الكرم، يعني يقولوا عليه، يقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. إنما الكرم يعني مفروض قلب المؤمن يكون فيه الكرم. إنما الكرم قلب المؤمن. في رواية مسلم: لا يقولن أحدكم للعنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم، مش القلب، الرجل نفسه، فإن الكرم الرجل المسلم. وإذا شاع عند العرب والناس أنه يسموا الإنسان الشريف النبيل الكريم، حتى الناس في العالم لكن طب اسم الكريم إيه؟ فشاع اسم ليش؟ ويقول لك كرام، حتى الملائكة ربنا سماهم كرام بررة وكراما كاتبين سبحان عز وجل، وحتى في الشعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. فمن عادة الناس يسموا لما يحبوا يعظموا واحد أو يجاملوه يقولون إيش؟ الكريم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الكرم الرجل المسلم، يعني ينبغي الرجل المسلم أن يكون شريفا كريما. وفي رواية: فإن الكرم قلب المؤمن. وفي رواية: لا تسموا العنب الكرم كما ذكر. وفي رواية: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة، سمي العنب الحبلة، لأن العنب شجره بيتفرع يتفرع يتفرع كأنه إيه؟ حب كده، لك تكعيبة تكعيبة، حبال 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 اللي بلبوا العنب يتسلق وينتشر، فتسموا العنب الحبلة. لا إشكال في ذلك، الحبلة مش الحبلة بفتح الباء، الحبلة. والحبلة عند العرب شجر العنب. إذن في هذه الحديث التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم كراهة تسمية العنب كرما، بل نقول إيش أو إيش؟ بسم الله. العنب، وربنا ذكر في القرآن أعناب. نعم. قال العلماء: سبب كراهة ذلك أن لفظة الكرم كانت العرب تطلقها على شجر العنب وعلى العنب وعلى الخمر، وعلى الخمر المتخذة من العنب أصل، يعني الخمور من أشياء كثيرة جدا لكن أعظمها النبيذ اللي هو العنب. نعم. فسموها كرما لكونها متخذة من العنب اللي هو الكرم عندهم. طيب، فالشرع كره إطلاق هذه اللفظة على العنب وعلى شجره، لأنهم إذا سموا اللفظة ربما تذكروا بها الخمر، وكان طبعا يعني العرب قبل الإسلام وحتى بعد الإسلام قبل تحريم الخمر معروف تدخل يقدم لك خمر، والصحابة كانوا يشربون قبل التحريم، وعارفين أنتم لما حمزة رضي الله عنه، حديث البخاري، حمزة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف ومجموعة جلسوا وشربوا الخمر، وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف وقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابدهم ما عبدتم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان خطب فاطمة ومحضر ناقتين كوماويتين للوليمة، محضر ناقتين، هو طبعا دفع المهر درع درع الحطمية بتاعته، ففضل الوليمة، فحد جهز الوليمة ناقتين كوماويتين. حمزة شرب سكر، طلع بره بص للناقتين، فطلع السيف جب أعناقهما وأسنمرتهما، قطع السنام وقطع الرقاب، مبارزة فارس. فشاء علي بن أبي طالب ضاعت الوليمة، وجد الناقتين قد حدث لهما ما حدث، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فعل هذا؟ قال فنظر إليه حمزة يرفعه ويخفضه، وطبعا هذا لا يجوز ولم يحدث من الصحابة رضي الله عنهم أبدا. وقال له حمزة: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة أي نعم، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ضاعت الوليمة. الشاهد، وطبعا هذا كان قبل تحريم الخمر، وحمزة رضي الله عنه مات قبل تحريم الخمر، يعني لغاية أحد، وبعد أحد ما كانت الخمر حرمت. فهنا العرب عندهم الكرم، مثل الآن مثلا عندنا تقدم شاي أو تقدم قهوة، لكن هناك لازم، والآن في المملكة مثلا لازم تدخل عند حد يقدم لك القهوة والتمر. فأعراف الناس، أعراف العرب تقديم الخمر. فربما سمع العرب هذا اللفظ فتهيجت النفوس بذكرى الخمر فيقعون فيها مرة أخرى. نعم. طيب، قوله إن الكرم هو الرجل المسلم أو قلب المؤمن، القلب السليم، وليس أي إنسان مسلم يصير هو الكرم. لا، المسلم الفاسق لا يسمى كرما، والمسلم المبتدع لا يسمى كرما، لأن القلب غير سليم، القلب البدع تفسده فليس بسليم. نعم. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن فالكريم هو التقي، الكريم هو التقي. فسمي قلب المؤمن كرما لما فيه من الإيمان والهدى والنور والتقوى والصفات المستحبة لهذا الاسم. والرجل المسلم أهل اللغة يقولون رجل كرم بالسكون، كرم، ورجل كريم، لكن كلمة كرم صفة مشتركة، تقول رجل كرم وامرأة كرم ورجال كرم ورجلان كرم، صفة ثابتة. فيقولون رجل كرم، امرأة كرم، رجلان كرم، امرأتان كرم، رجال كرم، نساء كرم، نسوة كرم، هذا كله ويجوز أن تفتح الراء، يعني تقول كرم، يجوز أن تقول كرم، رجل كرم، رجلان كرم، امرأتان كرم، وهكذا. ويجوز أن تقول، أن تسيرها على رجل كريم وامرأة كريمة ورجلان كريمان ورجال كرام ونساء كريمات، وهكذا. هذا كله يجوز. إذن لفظة الكرم لا نقولها أبدا إلا إذا أردنا بها المسلم أو قلب المؤمن. لا، ما المفروض ما يسموها الكرم، من سمي أي شيء كرم إلا الرجل المسلم والقلب المسلم. طيب، قال: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد. طبعا العنوان ده عنوان عبد الباقي، طيب عنوان محمد فؤاد عبد الباقي. ومحمد فؤاد عبد الباقي لازم تعرف شيء: أولا هو أشعري، ثانيا العناوين كلها أخذها من الإمام النووي، ولم ينسبها الإمام النووي، فلكن لابد أن نتعامل مع هذا الكتاب العظيم اللي هو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخ، لأنه جمعها جمعا طيبا جدا. الحديث 51 بعد 1451، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضي ربك، اسق ربك. الإنسان عنده عبد، فكان العرب تقول أعطي ربك، يعني أعطي سيدك، أعطي سيدك. فلا يقال أطعم ربك، وضي ربك، اسق ربك، وليقل سيدي ومولاي. يقول العبد اللي يقول لسيدي، يقول يا سيدي أو يا مولاي، لكن لا يقول له يا ربي. رغم إطلاق كلمة الرب يعني لها، مثل المرأة ربة الدار عادي، ورب العائلة ما في إشكال. والعرب كان يقول يا ربة الدار قومي غير مهينة، أو قومي غير خزية. فليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي. للعبد يقول لسيده ربي، ولا مالك العبد يقول له يا عبدي تعال يا عبدي، لا. وإنما يقول، ولا يقول أمتي أيضا، وإنما يقول جاريتي أو فتاتي. فالأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. ولذا أبو لؤلؤة المجوسي لعنة الله عليه يسمى في الشرع إيه؟ غلام المغيرة، ولا يقال عبد المغيرة إنما غلام المغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. فيقول عندي غلام، عندي مملوك، يقول على المرأة عندي جارية، عندي معزية، عندي سرية، عندي فتاة، لا بأس. والجارية هي من هي المملوكة لشخص، فإن كان يعاشرها سميت سرية، فإن كان يحبها سميت محظية. محظية. وكان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه عنده محظية عظيمة جميلة، كان يحبها حبا بالغا، يحبه وهي تحبه حبا بالغا. لما تولى الخلافة رحمة الله عليه، طبعا هو تولى الخلافة سنتين إلا قليلا، وهو من أعظم السنتين في تاريخ بني أمية، ولا أفضل من عمر بن عبد العزيز في بني أمية إلا معاوية رضي الله، لأن الهوى الذي كان يدخل من خاري معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. فكان يحب هذه الجارية حبا شديدا جدا. لما تولى الخلافة قال أصرفك إلى مكان كذا، يعني طلعها من الشام أصلا، لأنه لا يريد في الخلافة أن ينشغل بمحبوبته هذه. فكانت أحيانا يقابلها فتقول له يا أمير المؤمنين كيف العقدة؟ يقول على حالها. العقدة يعني كيف الحب الذي بيني وبينك؟ يقول على حالها، لكن هي محظيته. ويقول فتاتي، وده الصح، يقول فتاتي، يقول جاريتي، يقول محظيتي. الشافعي كان عنده زوجة وعنده سرية، يبقى محظية لا سرية يعني يعاشره. وفي رواية ولا يقول العبد ربي، يعني لا يقول عن مالكه ربي، ولكن ليقول سيدي. وفي رواية ولا يقول العبد لسيده مولاي، فإن مولاكم الله. ولذا ما حدث من زيد بن حارثة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مولاي، ولكن نقول زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مولى زيد، لأن كلمة مولى كلمة مشتركة ما بين السيد والعبد، ففي كلمات عند العرب مشتركة زي كلمة إيه؟ جلل. كلمة جلل معناها أمر عظيم جدا ومعناها أمر تافه جدا، فتقول هذا أمر جلل، يعني أمر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لإحدى النساء أن توفي أبوها وأخوها وزوجها، قالت كل مصيبة بعدك جلل، يعني بسيط صغير. ولا يقولن أحدكم اسق ربك أو أطعم ربك أو وضئ ربك، ولا يقول أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي. فكلمة مولاي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يجي أحد من العلماء يكرهه نقول لا لا تكرهه، هم كلمة بسبب الاشتراك، أن مولاي تعني سيدي وتعني غلام. نعم. قال العلماء مقصود الأحاديث شيئان، أحدهما نهي المملوك أن يقول لسيده إيه؟ ربي، لأن الربوبية إنما حقيقتها لله تعالى، لأن الرب هو المالك أو القائم بالشيء. ربنا له الربوبية يعني الخلق والملك والتدبير، خلق والملك والتدبير والرزق، ثم الرزق هو من التدبير، من التدبير هو الخلق والملك والتدبير، تشمل كل شؤون الربوبية، عطاءات الربوبية كلها. ولا يوجد حقيقة الربوبية إلا لله تبارك وتعالى سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراف الساعة أن تلد الأمة ربتها، ففي الوصف نعم، في الخطاب لا. فأنت تقول فلان عبد فلان يعني، إنما يقول له يا سيدي أو يقول له يا ربي وهو يقول له يا عبدي لا. ولذا ترك رجل ستة أعبد، ده حديث صحيح صحيح مسلم، ترك رجل ستة أعبد وأوصى بأن يعتقوا عقب موته، يعتقوا جميعا عقب موته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا، فأعتق عبدين وأبقى أربعة، لأن الوصية تجوز في حدود وثلث الستة اثنان. فالجواب من أحدهم أن الحديث اللي هو حديث تلد الأمة ربتها أو ربها، هذا لبيان الجواز، ويكون النهي في هذه الحالة للكراهة. يعني بحيث لو إن عبد قال لسيدي يا ربي، نقول هذا مكروه، وهذا تفسير النووي رحمه الله. والنووي قال هي كراهة تنزيه لا تحريم، وغيره قال لا هي كراهة تحريم. النهي واضح من النبي صلى الله عليه وسلم. فهل كلمة تلد الأمة وربتها تعتبر قرينة؟ لو هي قرينة إذا انصرفت النهي من التحريم إلى الكراهة. وقيل بل المطلوب عدم الإكثار من قول ربي وعدم الإكثار من قول عبدي واتخاذها عادة شعر. الصحابة ما استعملوا هذا اللفظ، الصحابة كان دائما يقول فتاي وفتاتي، أو والتابعين يقول مملوكي مملوكتي جاريتي وهكذا. نعم. وأما لفظ السيد، السيد من أسماء الله، نعم أسماء الله الحسنى، ثابت لله تبارك وتعالى، ولكن يجوز استعماله لغير الله. نعم، لأن ده من الأسماء المشتركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن معاذ قوموا لسيدكم، وقال أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر. ووصف الله يحيى عليه السلام بأنه سيد، ذكر وقال سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، لكن النهي عن الخطاب بكلمة سيد، فلم يقل واحد من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا سيد، ما حصل ولا مرة. وعندكم الكتب التسعة رجعوها لن تجد فيها ولا أي مرة أنه خطب أو تكلم عنه بلفظ السيد. يعني ما مثلا قال أبو هريرة قال سيدي رسول الله، لا ولا مرة، ولا أي مرة في كتب الحديث كلها. نعم، لكن لفظ السيد هو من أسماء الله وغير مختص بالله، غير اسم الرحمن واسم الله. أما أي اسم آخر بعد الله والرحمن فيجوز إطلاقه على الله تبارك وتعالى، وكره بعض العلماء كلمة الرب لغير الله، الرب لغير الله. أما رب العالمين فليس من أسماء الله، لأن الاسم لازم يكون مفرد، الاسم اللي هو المضاف ده خطأ من الذي قال به، خطأ، الاسم لابد يكون مفردا فقط، اسم العالم لله عز وجل. فالرب من أسماء الله سبحانه تبارك وتعالى. هل يجوز أن يوصف غيره به؟ نعم، ولكن يكره كلمة الرب بالذات. أما اسم الله والرحمن فهذا محرم تحريما مطلقا، لأن الله قال قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لكن هل يجوز أن تقول فلان قيوم؟ نعم. فلان رحيم؟ نعم. فلان شكور؟ نعم. فلان رؤوف رحيم؟ كل هذا لا بأس، لا بأس به، لأن هناك اشتراك بين هذه الأسماء واسم الله تبارك وتعالى. وربنا وصف فرعون بأنه متكبر جبار، والمتكبر والجبار من أسماء الله سبحانه عز وجل. لكن المحي المميت ليس من أسماء الله، لا محي ولا مميت ولا رشيد ولا لا. نعم. ونقل القاضي عن مالك أنه كره الدعاء بسيدي، يعني لا تقول يا سيدي ارزقنا، مع أن الله هو السيد سبحانه عز وجل، كره لأنه لم يرد، يعني الإمام مالك لم يجد حديثا فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أحد الصحابة بقول سيدي. لكن الحقيقة أن كراهة مالك مرجوح، لأن طالما أن من أسماء الله السيد ومن أوصافه السيد، فما المانع أن يقال سيدي ومولاي؟ ما في مانع. وقال النووي ولم يأتي تسمية الله تعالى بالسيد في القرآن ولا في حديث المتواتر. نقول ولكن وردت الحديث إيه؟ صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو السيد، وفي رواية السيد الله. وهل يشترط في العلوم الشرعية أن يكون الحديث متواترا؟ لو كان الحديث متواترا يبقى ثلاث أرباع علم التوحيد والفقه خلاص ضاع، ضاع تماما خلاص، معظم الأحاديث ليست متواترة. طيب المتواتر اللي هو يرويه عدد يستحيل تواطؤه على الكذب، فمعظم علومنا كلها في التوحيد والفقه وكله ليس متواترة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ومعه الحسن وقال إن ابني هذا سيء، ابني هذا سيء. نعم، وقال قوموا إلى سيدكم، لو سعد بن معاذ رضي الله عنه. ولما قاموا إلى سيدهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا ما يقول سيدكم، اسمعوا ما يقول سيدكم. إذن قول العبد كلمة سيدي لا إشكال فيها، هم يقصدون إنه كلمة سيدي لا إشكال فيها، يبقى النهي النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على إيه؟ الكراهة. عرفت؟ على الكراهة. إذن لا بأس بقول العبد لسيده يا مولاي، لأن المولى يعني المولى في اللغة الإمام السيوطي يقول له 16 معنى، 16 معنى. السيوطي في اللغة إمام. ده مرة سألوه عن أسماء الكلب ذكر 60 اسم، 60 اسم من الذكر، فظيع. أما في العقيدة هو خرافي لا يقدر منه شيء. نعم. فالمولى معناها الناصر ومعناها المالك وغيره. فإذن الأولى الأدب، احنا الكلام الباب كله باب الأدب. فالإنسان لو عنده عبيد وجواري يقول لعبده، يقول له بارك، لا داعي لكلمة عبدي، وإنما يقول مملوكي، مملوكي، فتاية، غلامي، وللأمة فتاتي، جاريتي. والعبد والجارية يقول للسيد، يقول له يا ربي، لا يقول سيدي مش كده، أو يقول مالكي، أو يقول مولاي، لا بأس مولاي. نعم. كلمة فتاية كلمة رقيقة لطيفة، لأنها قد تحمل على أنه ليس عبدا، فقد قال موسى لفتاة، وفتاة ده يوشع بن نون وهو نبي، وليس لم يكن عبدا عند موسى عليه السلام، وما في نبي كان عبدا، ما في، لا يمكن. مقام النبوة لا يؤخذ من العبيد أبدا، ما حصل ولا نبي أنه كان عبدا، إنما هو عبد لله. أما عبد عند أحد، لا لا. ويوسف عليه السلام قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، ولم يقل الله قال لعبيده، مع أن هم فعلا ملك ليوسف، زائد أن يوسف نائب الملك والمتصرف الأول في الدولة المصرية، هو نائب الملك من حدب الثالث من حدب الرابع، وفي نفس الوقت هو المتصرف الأوحد في الدولة المصرية، لأن من حدب الرابع لما طلع يوسف عليه السلام من السجن سلموا البلد كلها، وقال له اجعلني على خزائن الأرض، يعني خليني وزير مالية، وزير مالية وكله كله. وراح هو اعتكف في بيته إلى أن مات. إنما يوسف عليه السلام هو الذي كان يتحكم تحكما تاما في الدولة المصرية بكل أحوالها. نعم. وكلمة جارية كلمة مشتركة ما بين الطفلة الصغيرة وما بين الأمة، كلمة مشتركة. نعم. وهذا مشهور معروف في الجاهلية والإسلام. إذن لعل هذه الألفاظ كلها احنا في كتاب الأدب المقصود بها ألا تذكر على سبيل التعاظم، يعني لحد هذا عبدي على سبيل التعاظم أو على سبيل التعظيم ربي، فيبدو أن هذه الألفاظ نهي عنها من باب النهي عن التعاظم والارتفاع وليس من باب الوصف والتعريف، والله أعلم. طيب، مرة قادمة تطاول على الرقيق. الله فيك. مولاه عبد لولا والمرز. نعم. طبعا أن الوصف بأنه رب مالك، وكان هذا شأن عنده، ويقصد به العزيز. وبعض المفسرين قال إنه ربي عن الله أحسن مسواه، يعني فعلا ربنا أحسن مسوى الأنبياء أجمعين. نغلق ونبدأ الأضواء. استنى يا عم سمير.